بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخي السائل: ما الفرق بين العربون والرهن؟ العربون يقدم المال على أن يكون من الثمن، فإن جاء ببقية المال تم البيع، فيكون البيع محبوسا بشرط إتمام المال إلى أجل معلوم، فإن لم يأتي بالمال انفسخ البيع، فيكون المال الذي يقدمه هو جزء من الثمن. الرهن عبارة عن مال يضعه عنده، ليس على سبيل التمليك، إنما يحبس عنده المال حبسا من أجل دين أو من أجل معاملات أخرى أو توثقة لمعاملة أو ما أشبه ذلك. يقول أخ: شراء الذهب الجديد بذهب قديم بنفس الوزن، ولكن يأخذ صاحب الذهب الجديد فارق السعر ويسمى مقابل عمل اليد، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في باب الربا، يعتبر من الربا، فلا يبيع إلا وزنا بوزن ولا فارق، لا لعمل ولا لغيره. يقول الثاني: يحصل عدم المقابضة وتأجيل بعض الذهب، وهذا أيضا ما يصلح. يقول: اشترى شخص سيارة واشترط على البائع واشترط عليه البائع: لو بعت السيارة تعطيني 20,000 أو نسبة معينة. لا يجوز هذا الشرط، باطل، قد امتلك صاحب السيارة سيارته. نعم. وهذا أيضا يؤدي إلى الجهالة، فقد ربما تأتي السيارة في يوم سعرها منخفض أو أكثر، وهو نعم يستثني، كلما باع يحصل على مال معين. يقول: إذا نقل السلعة من مكانها إلى مكان آخر في نفس الدكان، هل يجوز له بيعه أم لا؟ لا، لابد أن ينقلها من مكان الباع إلى مكان آخر. اشترت في السيارة؟ لا، هذا استثناء مجهول، يعني يؤدي إلى الجهالة، فما يدرى كم سيكون سعر السيارة بعد أيام، وأيضا قد صارت ملكا له. ولو اشترط نسبة صار شبيه بما يصنعه بعض الناس في بيع الأراضي، في شبهة ينبغي ترك ذلك. يقول: رجل اغتصب بيته فذهب إلى من هو أقوى منه من القارب الغاصب وباعه بثمن قليل على أن يخرج الغاصب من البيت، هل يصح هذا البيع؟ ينبغي أن يتعاون معه في إخراج هذا الظالم، ثم يبيعه إذا أراد أن يبيعه بالثمن الذي يريد، هذا هو الواجب على المسلمين، فرض كفاية التعاون معه. وأما أن يؤدي به إلى أن يبيعه بثمن بخس، ما يجوز هذا. تعاون على البر والتقوى، لا تعاون على إثم العدوان. وبعدها إذا أخرج وطابت نفسه لا بأس. يقول: ذكرتم أن ما يشق نقله يكفي في التخلية، ومثلتم بما يحصل بالسفن مع كثرة ما فيها، وقد لم يحصل أن صاحب السفينة نفسه يبيع كل ما يملك، فتحويله قد يحصل فيه مشقة، ربما ما يحصل إلا بعد أيام، وإذا تمكن من نقل عبر الناقلات فلا بأس. لكن يظهر أنه يكفي التخلية، مثلا صاحب الذي جاء بالسلع يخلي أصحاب المتاجر ينقلون إلى متاجرهم، وبعدها يبيعون من متاجرهم، فإن كانوا سيأخذون بالتجزية، نعم كميات بالقاطرة والقاطرتان وما أشبه ذلك، قد يستطيعون أن يحولوا، وأما الكميات الكبيرة جدا قد لا يستطيع إلا في نفس المكان يخليه ويمشي. فمثلا لو اشترى 500,000 كيس، مليون كيس من الدقيق من البر، فيصعب عليه أن ينقل ثم يبيع في متجره، فربما التخلية في هذه الصورة جائزة والله أعلم. المشقة الحاصلة فله أن يشتري ويبيع بالتجزئة في نفس المكان، تكون حالات عند المشقة. يقول إذا باع سلعة ثم اشترط على المشتري إذا باعها يعطيه نسبة معينة، تقدم هذا ما يصلح، هذه شروط باطلة وترجع بالجهالة. يقول الدولاب فارسي معرب ذكره الجوهري في الصحاح واحد الدواليب، وفي موضع آخر ذكر المنجنون كأنها كما قال، وهو الدولاب الذي استقى عليها، وفي بعض المصادر هي مثل العجلة، وفي بعض المصادر قال هي التي تدور الشهرق كأنها الشهرق الحفار كأنها أشياء غير ما عهد في هذه الأيام إطلاقه على الأدراج المعلومة في البيوت للملابس غير المذكور هنا. مذكور هنا كأنه آلة مثل العجلة استفاد منها في الحفر أو بالحمل، وكأن الآلة التي يرفع من جهة وينخفض من جهة كأنها هي المراد. أخذنا بالأمس حديث ابن عمر قال يا رسول الله إني أبيع الإبل بالدراهم وأخذ الدنانير، ما حال هذا الحديث عندك؟ الراجح وقفوا على ابن عمر، بمعنى أن ابن عمر هو الذي سئل عن ذلك وأفتى بالجواز. طيب فما حكم هذه المسألة؟ وهو الذي يسميه الفقهاء صرفا بعين وذمة، بمعنى يسقط الذي في ذمته ويأخذ مقابله من عملة أخرى. يسقط الذي في ذمته، ما المقصود بهذا؟ نعم يكون أسقط حقه من ذمته وأخذ مقابلها من عملة أخرى، ويشترط فيه ماذا؟ التقاوض عند تحويل. يقول الدنانير التي في ذمتك سنأخذ بدلنا سأعطيك دراهم، يقول وافقت على ذلك فيأخذها في نفس المجلس، هذا شرط. وشرط ثاني أيضا، هناك شرط آخر، أن يأخذ بسعر السوق، أن يأخذها بسعر يومها في ذلك اليوم. وبقي أيضا شرط ثالث، نعم من يذكر الشرط ونفسه يتقابضا في المجلس. نعم يا ربي، عن ماذا ذكروا يحصل التقاوض في نفس المجلس، ما يؤخرون شيئا. طيب من يذكر بقي شيء؟ لا أحد يذكره، أن لا يحصل ونفس الكلام، يعني لا أردنا الثالث أن يحصل شرط مسبق، أن لا يحصل شرط مسبق أنه يقضيه بعملة أخرى، مثلا أعطيك الآن دولار بشرط أنك تعطيني أنك تقضيني بالعملة اليمنية أو العملة السعودية بعد شهر أو بعد شهرين. هذا الآن صار صرفا، الآن صرفته مع عدم المقابضة، هذه 10 دولار أو هذه 1000 دولار، وبعد شهرين تعطيني 215,000 يمنية. صار ماذا؟ ما هناك متقابض، صرافة بدون تقابض. سأل أحد الأخوة يقول استلمت من أحد الأخوة في إندونيسيا، كان معه مال عندنا هنا بالعملة اليمنية، فلا شك أنه سيعطيه في بلاده العملة الأخرى يسموها روبيا. يقول ما هناك عملة يمنية عندنا، نرجع إلى البلاد كيف يصنع؟ يعني الآن من حين قبض المال يعني صار بينهم معلوما أن القضاء يكون بالعملة الأخرى. قلنا في مثال الحالة هناك حل آخر، مثل ماذا؟ يعني يتفقون على تحويل العملة اليمنية إلى الدولار مثلا، فيستدين منه بالعملة بالدولار ثم يقضيه في بلاده بالدولار ويخرج من الإشكال فيها. ماذا؟ بعض الدول ما فيها دولار، اليورو. طيب باليورو يحولوها باليورو، إلا موجود عندنا، موجود هنا بس قليل، يوجد بقلة. طيب وصلنا إلى المسألة الثانية، صفحة 346. قال المسألة الثانية: إذا كان الذي في الذمة مؤجلا لم يأتي وقت سداده، فهل يجوز المصارفة فيه؟ مثلا عنده هذا الرجل عنده لك 10 دنانير، ما زال وقت السداد بعد شهر، ما زال وقت السداد بعد شهر، أتيته الآن قلت له أعطني 10 دنانير عجلها، قال عندي دراهم، سأعجل لك دراهم. قلت خلاص 10 دنانير ب100 درهم، الدينار ب10، فال10 دنانير ب100 درهم، هل يجوز أن يصارف الآن ويعجل قبل السداد، قبل وقت السداد؟ من يجي يعني نفس الصورة الأولى مصارفة، ولكن بسعر اليوم نفس ما تقدم. ومنهم من منع في هذه الصورة لما سيأتي. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن كان المقضي الذي في الذمة مؤجلا فقد توقف أحمد فيه. وقال القاضي: يحتمل وجهين، أحدهما المنع وهو قول مالك ومشهور قولي الشافعي، لأن ما في الذمة لا يستحق قبضه، فكان القبض ناجزا في أحدهما. ما هو الذي هو ناجز؟ فكان القبض ناجزا في أحدهما، ناجزا أي حاضر في ذلك الوقت، والناجز يأخذ قسطا من الثمن. فكان القبض ناجزا في أحدهما أي الذي سيعطي المال، الذي سيأخذ المال النقد ناجز، أقبضه ناجزا. والثاني وإن لم يكن ناجزا لكنه جعله ناجزا، هو في ذمته إلى بعد شهر، ولكنه رضي أن يقدمه إلى هذا اليوم، فصار في حكم الناجز، صار إسقاطه في ذلك اليوم، صار الإسقاط في نفس الوقت وفي نفس المجلس، أسقط حقه، فصار تقابضا كالصورة الأولى تماما، ما فيها إشكال، شبيهة جدا بالمسألة الأولى. فالخلاف الحاصل في المسألة الأولى ينبغي أن يكون كالخلاف هنا. قال: والناجز يأخذ قسطا من الثمن، يعني طالما قدمه فالتقديم يخفض من الثمن مقابل التقليد، لكن ما في إشكال يقال يصرف له بسعر اليوم بدون نقص وبدون زيادة، سعر يومه من بدون زيادة. ويقول سيقدم التقديم، ينبغي أنه يخفف له من مقابل التقديم، ليس شرطا، قد رضي فهو ليس ملزما بالقضاء في ذلك الوقت إلا برضاه، كونه ما قد جاء وقت السداد، الاتفاق أن يكون السداد بعد شهر، فليس ملزما أن يعطيه في ذا أن يعطيه في ذلك اليوم، ولكن إذا رضي من نفسه فما بقي فرق بينها وبين المسألة التي قبلها. وقول الناجز يأخذ قسطا من الثمن، هذا إذا طالب بذلك، إذا قال سأقدم لك مقابل أن تسقط لي شيئا في هذه الصورة، مع وجود صرافة، مع وجود صرافة يبقى في النفس شيء منها، لو صرف بأقل من سعر السوق. قال والناجز يأخذ قسطا من الثمن، يعني إذا زاده عدد سعر السوق، هذا هو الممنوع من نقص فلا، وهو الآن يطالب بزيادة مقابل التقديم يزيده على سعر السوق، والناجز يأخذ قسطا من الثمن، بمعنى يعطيه زيادة مقابل التعجيل، فلا يصح أن يعطيه زيادة، لأن الآن نحن في صرافة، نحن الآن في صرافة، يعني صاحب المال يعطيه، يعني يعطيه زيادة. يعني أنا رجعت إلى نعم إلى المقرض، المقرض يعطيه زيادة على سعر السوق مقابل ماذا؟ التقدير. يعني الآن صار المستقرض يقول سأقدم لك الشهر، والمقرض يقول سعرها بالسوق 100 درهم سأجعل لك 105 دراهم، زادها الآن كذا، زادها 5 دراهم مقابل التعجيل، إذن والناجز يأخذ قسطا من الثمن. طيب أنتم الآن ينقص من الدنانير مقابل التعجيل، من الذي يستحق زيادة؟ مستقرض. طيب وممكن يزيدها أيضا من الدراهم، ممكن يزيدها الطرف الثاني يزيدها من عنده، نعجل الآن 10 دنانير، كم قضاها؟ 10 دنانير بكم؟ بما أدرها ما كنا؟ قل خلاص عجلها الآن لي وأعطيك بدل ما أدرها 105 نفسه، يعني مقابل التعجيل أزيد 5 دراهم على صرف السوق. خير إن شاء الله، يعني سواء حصل النقص من قبل المشتري أو حصلت زيادة من قبل البائع، الذي هو باعتبار التعجيل، باعتبار التعجيل من الذي يطلب الزيادة؟ المشتري يطلب أن ينقصه، كلاهما ترجع الفائدة للمستقرض، مستقرض، المستقرض يستفيد مقابل التعجيل، ما يصلح هذا لأنه الآن في صرافة يكون بسعر السوق فقط. قال والآخر الجواز، فكان القبض ناجزا في أحدهما والناجز يأخذ قسطا من الثمن، والآخر الجواز، هذا القول الثاني اختاره ابن قدامة كما سيأتي، وهو الصحيح أنه يجوز ولكن بشرط أن يكون بسعر اليوم، والآخر الجواز هو قول أبي حنيفة. الآخر إشارة إلى ما هو الأول؟ الأول المن، الأول من ماذا؟ يعني وجهان عند الحنابلة، الآخر أي الوجه الآخر، والآخر الجواز وهو قول أبي حنيفة لأنه ثابت في الذمة بمنزلة المقبوض، فكأنه رضي بتعجيل المؤجل، نعم صار تعجيل المؤجل برضاه. والصحيح الجواز إذا قضاه بسعر يومها، يعطيه القضاء سعر اليوم، ولم يجعل للمقضي فضلا لأجل تأجيل ما في الذمة، لأنه إذا لم ينقصه عن سعرها شيئا فقد رضي بتعجيل ما في الذمة بغير عوض، فأشبه ما لو قضاه من جنس الدين، أي ما صار هناك صار هناك تقابض ما أخر شيئا. إذن بنفس الشروط السابقة في المسألة الأولى، سعر اليوم ولا يحصل تأجيل لشيء بل يتقابضان كاملا. قال عنه رضي الله عنه، والضمير عاد على من؟ كذلك ابن عمر. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النكش. بقي مسائل متعلقة بالصرافة كثيرة تأتي معنا إن شاء الله في باب الربا، قد ذكرنا بعض المسائل في المصارفة هنالك، وإن شاء الله يحصل إضافة لبعض المسائل التي يسأل عنها كثيرا. قال مسألة تعريف النكش وحكمه. تعريف النكش وحكمه، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: النكش بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة، وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد، يقال نجشت الصيد، أنجشه بالضم نجشا، وفي الشرع الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، يعني يثير الناس على هذه السلعة فيرغبون فيها وهو لا يريد شراءها. سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش، أي يكون الإثم على الناجش، وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك، انتهى المراد، أو يخبر بأنه قد أعطي بها كذا وكذا مما لم يعطى قد دفع بها كذا وكذا وهو كذب لم يدفع بها ذلك المبلغ، هذا يضمن النكش. قال حكمه حرام بالإجماع، نقله ابن بطال كما في الفتح وابن عبد البر كما في التمهيد. المسألة الثانية: ما حكم البيع إذا حصل فيه نكش؟ نعم. قال من أهل العلم من قال ببطلان البيع، وهو مذهب الظاهرية ورواية عن مالك ورواية عن أحمد، لأن النهي يقتضي الفساد، وهو اختيار البخاري وعزاه بن المنذر إلى طائفة من أهل الحديث. النهي يقتضي الفساد، لكن هنا يعني غش، فإذا علم بالخديعة وأقره ظاهر أنه أن يكون شبيها بالمصرة. ماذا جاء في المصرة؟ ما هي المصرة؟ الذي حبس لبنه. ماذا فيه في الشرع؟ يعني هو بالخيار، إن شاء أقرها وإن شاء ردها مع صاحب المنطقة. الشاهد أن الشرع خير، وهنا أولى بالتخيير. قال رواية عن مالك رواية عن أحمد، لأن النهي يقتضي الفساد، والنهي هنا ليس عائدا على البيع نفسه ولكن لما حصل فيه من تغرير، وهو اختيار البخاري وعزاه بن المنذر إلى طائفة من الحديث، وذهب أكثر أهل العلم كما ذكر ابن قدامة إلى صحة البيع، وهو قول أحمد وظاهر مذهب الحنابلة عليه، وهو قول الشافعي أصحاب الرأي، وذلك لأن النهي عائد إلى النكش لا إلى أصل البيع. اختار هذا القول علامة العثيمين رحمه الله، وقال الحافظ رحمه الله المشهور عن المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار، وهو وجه للشافعية، انتهى. قال أبو عبد الله سد الضلال القول الثاني والأقرب: ولكن إذا حصل غبن للمشتري غير يسير فله الخيار، وهو قول الحنابلة وخص ذلك بعض الشافعية فيما إذا كان النجش بعلم البائع. قد يحصل في السعر وفي السلعة نفسها النجش من حيث الثمن يرفع فيه يغر غيره بأنها سلعة طيبة، وفي السلعة نفسها بأن توصف بما ليس فيها. نعم، بأنها سلعة جيدة من النوع الطيب وكذا، فهذا يحصل فيه نكش، ويكون أيضا من الكذب والخداع. بواب البخاري في كتاب البيوع الباب رقم 60، باب النكش ومن قال لا يجوز ذلك البيع. وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن، وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. تقدم، لكن كما تقدم لو رضي المشتري بذلك بعد علمه فما المانع من إمضاء البيع؟ فالقول الثاني أقرب، أنه في الخيار، إما أن يفسخ البيع وإما أن يقره، وله أيضا أن يأخذ الفارق السعر. إذا رضي بذلك يقول خلاص غررتموني بألفين، أعيد الفارق وأمضي الثمن وأمضي البيع، فله ذلك. قال تنبيه، قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح وقد اتفق أكثر العلماء على تفسير النكش في الشرع بما تقدم، وقيد ابن عبد البر وابن العربي وابن حزم التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل، يعني يبيعها بسعر زائد على ثمن مثلها عند الناس. قال ابن العربي فلو أن رجلا رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتها، يعني رآه سيغبا فزاد فيها حتى تباع بسعرها، البائع نفسه يبيعها بسعر منخفض، فالرجل نجش زاد في قيمتها حتى ترجع إلى قيمتها الأصلية. قال ابن عربي فلو أن رجلا رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصيا، بل يؤجر على ذلك بنيته. وقد وافق على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية، وفيه نظر، إذا لم تتعين النصيحة في أن يوهم أنه يريد الشراء وليس من غرضه، بل غرضه أن يزيد على من يريد الشراء أكثر مما يريد أن يشتري به، فللذي يريد النصيحة مندوحة عن ذلك، يعني له طريقة أخرى أن يعلم البائع بأن قيمة سلعتك أكثر من ذلك، ثم هو باختياره بعد ذلك. نعم، قد يريد أن يبيع بذلك السعر فأنت تغر غيرك بذلك، فله أن يعلم البائع، يقول سلعتك تستحق أكثر، تباع بالسوق بأكثر، ثم هو وشأنه. فهذا التقييد الذي ذكره ابن العربي فيه نظر. انتهى المراد. وقد اختار الصنعاني والشوكاني قول أكثر، وتابعوا الحافظ على ما ذكر. خلصنا من ذلك أن النكش محرم، وأنه الإثارة في ثمن السلعة ورفعها بدون رغبة فيها، والبيع موقوف بعد علم المشتري، له أن يمضي وله أن يطالب بالفسخ. فالصحيح صحة البيع والمشتري بالخيار. قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنية إلا أن تعلم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. قال أخرجه أبو داود والنسائي الترمذي من طريق سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر به، ولم يذكر أبو داود المخابرة وإسناده صحيح. وأخرج الحديث أحمد من رواية أبي الزبير عن جابر ولم يذكر التقييد إلا أن تعلم. وأخرج الحديث البخاري ومسلم ولم يذكر البخاري الثنية ونهى عن الثنية، يعني في البخاري أنها عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وذكرها مسلم بدون التقييد إلا أن تعلم. يعني الحديث أصله في الصحيحين إلا أن زيادة الثنية لم يخرجها البخاري، وأخرجها مسلم بدون زيادة إلا أن تعلم. ومن أجل هذا لعل الحافظ اختار الرواية التي خارج الصحيح من أجل زيادة إلا أن تعلم. ولو ذكر ولو ذكر الحديث في الصحيحين ثم قال وزاد فلان إلا أن تعلم كان أحسن. على كل زيادة أيضا صحيحة، إسناده صحيح. قال مسألة: معنى المحاقلة وحكمها. اختلف في تفسير المحاقلة، وهي مأخوذة من الحقل وهو الزرع، والأقرب في تفسيرها أنها بيع الزرع بحب من جنسه. قال النووي رحمه الله في المجموع: قال العلماء المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم من الحنطة. يقول اشتري منك البر الموجود في الزرع في زرعك بكذا وكذا صاع من البر جاهز، الآن يأخذ الذي على الزرع يبيعه ببر جاهز. قال وله، واتفق العلماء على بطلانها، وله علتان مع الحديث، إحداهما أنه بيع حنطة وتبن بحنطة وذلك ربا، وأيضا ما يتعين اشترط في بيع الحنطة بالحنطة والبر بالبر التساوي كما سيأتي في الربا في أبواب الربا، البر بالبر وزنا بوزن أو قال كيلا بكيل سواء بسواء يدا بيد، وهنا لم يحصل التساوي. وإضافة إلى ذلك أنه أيضا مخلوط بتبن، الذي على الزرع يأتي معه تبن، وإضافة إلى ذلك ما سيأتي أنه ما فيه غرض. والثانية أنه بيع حنطة في سنبلها، انتهى المراد، بيع الحنطة في سنبلها بحب من المزابنة من أنواع المزابنة، بيع النخل بتمر كيلا، وبيع الحب بكيل ماذا، وبيع الزرع بحب كيلا، هذا من المزابنة فيه غرر، قد يحصل على ذلك قد لا يحصل، قد يكون أقل أو أكثر مما يظن ومما يقدر. قال المسألة الثانية: معنى المزابنة وحكمها. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: المزابنة بالزاي والموحدة والنون مفاعلة، مفاعلة من الزبن بفتح الزاي وسكون الموحدة، وهو الدفع الشديد، ومنه سميت الحرب الزبون لشدة الدفع فيها. وقيل للبيع المخصوص المزابنة، لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه، وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع، لأنه إذا باعه ثمر حائطه بماذا، بتمر جاهز أو بحب ربما يأتي أقل مما في ذلك أو أكثر، فيحصل بعد ذلك الخلاف كما أشار الحافظ، هذا يريد أن يمضي البيع وهذا يريد أن يفسخه. قلت: والمزابنة مفسرة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، وسيأتي مزيد في الكلام على ذلك في باب الربا. واختلفوا في العلة في التحريم، سيأتي معنا في باب الربا. منهم من قال العلة في التحريم عدم التساوي، وهذه من الأصناف الربوية، من الأصناف الربوية يشترط فيها التساوي. وإذا باع التمر في الشجر قد يأتي أقل أو أكثر، وبيع التمر بالتمر يشترط فيه التساوي، تساوي في الكي. وكذلك الكرم والزبيب والزرع والحب، وهذه علة قوية. نعم، وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بيع شراء النخل بالتمر قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم، فنهى عن ذلك، يحصل تفاوت. هذا أمر العلة الثانية، قالوا أنه غرر، قد يقدر بأقل من ذلك، قد يكون أكثر، قد يقدر بأقل أو بأكثر ولا يحصل التساوي، وقد يظن بمقدار فيأتي على غيره، فقالوا فيه غرر. قال المسألة الثالثة، معنى المخابرة وحكمها. قال ابن أثير في النهاية، مادة خبرة قيل هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما، والخبرة النصيب، وقيل هو من الخبار الأرض اللينة، وقيل أصل المخابرة من خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها في أيدي أهلها على النصف من محصولها، فقيل خابرهم أي عاملهم في خيبر. انتهى. وسيأتي حكمه إن شاء الله في باب المساقاة والمزارعة. والنهي الوارد في الحديث الذي في الباب يدل على نوعية محرمة، فأي أنواع ذلك يكون محرما في المزارعة؟